بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 36 بعد 200 على 1.
إذا إنسان بيشكك القراء في سنة ثابتة في صحيح البخاري وغيره، وثابت في حديثين مو بحديث واحد، بشكك فيها ولا على ذمة الراوي، أنا كنت أتساءل وأقول في نفسي ليش عم يدندن حول النقطة الحساسة ويشير إلى موضوع الاعتماد على الكفين سواء مفتوحتين أو مقبوضتين، هل هي اسمها إيش؟ العجن. بشكك فيها مطلقا وبحيل البحث إلى جزء. أنا كنت بقول إنه هذا الله أعلم ما يرى موضوع الاعتماد إطلاقا، لأنه هذا مذهب الحنابلة، فأنا طلع مني هذا أنه يمكن حمله التعصب المذهبي، والآن بيزداد اعتقادي بهذا الخبر اللي سمعته. لماذا؟ مو لضعف الحديث، هاي الحديث تبع البخاري صحيح وفيه الاعتماد، سواء كان الاعتماد هيك أو كان الاعتماد هيك، لماذا لا يقول في ذلك؟ ما في هناك دليل أبدا. إذا جرد الإنسان عن التعصب المذهبي ما في دليل أنه يجب على الإنسان النهوض. وتعرف أنت وأنا نسيون، بيجيب حديث وائل بن حجر وهل بيعتمد على الإيش؟ الركبتين، وبيحاول يقوي.
ذكرت هذا نعم في الرد، تعقبته نعم.
طيب
إنه جاب له 7 ألفاظ مع إنه هو كله 3.
هذا هو. بعدين 3 وشو بيقوي بعض البعض.
طيب شيخنا، بس يعني الآن هو له كلام إخواننا يعني اللي ما يعرفونه عنه ومنه إنه الرجل ما هو متمذهب يعني أصلاً. فيعني ألا يمكن أن من باب حسن الظن به إنه نقول يعني اجتهاده الغلط وافق به مذهب الحنابلة؟
نعم يمكن، وأنا ما جزمت فيما أذكر، ما جزمت وقلت أنه نعم. حمله تعصب، قلت يمكن لعله حمله وما شابه ذلك من العبارات، وأنا تحفظ، لكن أنا أشعر أنه أخواننا بريده ما أجيب كلمة تعصب المذهبي لأي عبارة.
لأي
عبارة
هو يعني والله شيخنا يرفع عصاه ضد هؤلاء يعني حقيقة
على الاجتهاد وعلى
كتبه يعني تدل على هذا. جزاه الله خير الشيخ.
أنا عارف يا أخي، لكن هذه
في هذا الموضع يعني كيف في روع الشيخ. والله شيخنا
أنا أعرفه جيدا لأنه نحن التقينا معه مرارا. أي نعم أنا أعرفه جيدا. ثم أرجو أن تلاحظوا هذه قضية، هذه قضية نفسية. شو بيقول بيت الشعر؟ بيت الشعر إنه أشد شيء بيألم هو ظلم ذوي القربى. إيه؟ وظلم إيش؟
أشد مضاضة.
فهذا هو المشكلة هنا. هذا رجل منا وفينا، وبيجي بعالج حديث ما طرقه من قبل أحد على الطريقة التي أنا طرقتها، وهذا الحديث بخالف مذهبه. شوفوا كيف تتجمع في صدر الإنسان
المذهب اللي نشأ عليه قصدك يعني أو درسه.
أي نعم، بخالف مذهبه. فوجدت نقطة ضعف في تحقيق الألباني أنه هذا حديث إيش ذهب هو الألباني إلى تقويته، وجد هو نقطة ضعف في تقويته، فكتب بحث خاص في الرسالة لتضيف هذا الحديث. شو وراء هذا الحديث؟ وراء هذا الحديث حكم فقهي. ما هو؟ هو الاعتماد على اليدين عند النهوض، لكن الاعتماد ثابت بالأسانيد الرواسي. فليش بقى هو عم يناقش جزئية بسيطة انه هيك ولا هيك، وعم يترك أصل الموضوع هل هو مطلق الاعتماد وهذا ثابت في البخاري ومسلم. هذا شيء بيألمنا نحن لأنه هو منا وفينا، شايف؟ ولذلك بيطلع منا هيك كلام. وإلا لو كان غيره من المتعصبين كنا من رأسنا هذا حمله التعصب المذهبي ورد الحديث ورد السنة. لا
شيخنا من بعض.
وأنا كان والله بسرني أن تكون عبارة بين أيدينا حتى نتناقش فيها، فلعلكم تحضرونها في جلسة أخرى إن شاء الله، مشان يعني تقوموا بواجبكم تجاه هذا الإنسان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوة الإيمان، والآن مع جلسة ثانية.
سلام بدا حسن. وهؤلاء لابد لهم، ما أقول يعني أدلتهم، لهم شبهاتهم وهم يلقون بها في مناسبة أو بغير مناسبة، وربما يكون شيء من هذه الشبهات قد علقت في ذهن البعض. يعني مثلا قد يريدون بهذه المناسبة وأيدين للبدعة الحسنة حديث الرسول عليه السلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. فقد تكون أنت سمعت هذا الحديث وتأثرت بطريقة إيرادهم إياه على تأييد دعواهم بأن هناك بدعة حسنة، فإن كان الأمر كذلك فيجب أن تسأل عن هذا الحديث. وإن كان ما طرق في ذهنك الشبهة فالحمد لله، يعني نحن نستغني عن البحث في ذلك. كذلك هناك حديث مثلا: ما رأوا المسلمون حسنا هو عند الله حسن. فإن كان علق في ذهنك هذا الحديث وشبهة الاستدلال به يجب أيضا إزالة هذه الشبهة والجواب عنها. لا والله انتهى الموضوع فذلك ما نبغي.
الحمد لله.
طيب تبع البقر.
نعم. وإياكم ولحومها فإن لحومها داء.
أي نعم.
طيب نحن نأكل لحوم
يعني. أنا بقول لك أنت إذا بتأكل لحم البقر بقول لك هي العافية، لأنه آل الرسول وأهله أكلوا لحم البقر وضحى الرسول عن آله في حجة الوداع بالبقر. لكن أنصحك بأن لا تكثر منه لأن هذا الإكثار هو مراد الحديث. واضح؟
نعم. أكثر من اللحم.
أيوة من لحم البقر خاصة. نعم. هو المقصود بالحديث.
نعم.
واضح؟
نعم واضح.
طيب
متعلق برسالة الانتصار طبعت أمس.
رسالة إيش؟
رسالة الشيخ إسماعيل الأنصاري الانتصار طبعت أمس.
أي نعم.
والسؤال فيه طول يعني نوعا ما، حتى يعني يكون السامع على علم بالمشكلة من أساسها وبالسؤال والجواب إن شاء الله.
نعم.
فبعد إذنكم شيخنا.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ورد في كتاب ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر صفحة 205 موضوع بعنوان الدعوة السلفية وموقفها من الحركات الأخرى في نحو 12 صفحة من القطع الكبير، تضمن التعريف بالسلف والخلف ومعنى السلفية، ثم بمقدمة تاريخية رجح فيها أن السلفية هي دعوة الإسلام نفسه وليست دعوة تنتسب إلى بعض الأئمة أو العلماء كمثل شيخ الإسلام ابن تيمية أو الإمام محمد بن عبد الوهاب أو غيرهما. ثم تكلم حول الأصول الأساسية التي تركز عليها الدعوة السلفية، وهي التوحيد بأقسامه الثلاثة والاتباع والتزكية والتحذير من البدع والأحاديث الضعيفة والموضوعة. ثم في نهاية الموضوع ذكر الشيخ عيد عباسي أن هناك تتمة لا يتسع لها المقام وهي موقف السلفية من الدعوات الأخرى، ولم يتطرق لها بشيء، وهو ختام الموضوع. ثم بعد ذلك مباشرة ورد تعليق لفضيلتكم حول الموضوع السابق مستغرقا نحو 5 صفحات تطرقتم فيه لذكر الشيخ الإمام محمد بن الوهاب وأثنيتم عليه ثناء عطرا كان منه قولكم: فشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب.
هذا كلام مين؟
كلام
كلام السائل. هذا كله كلام السائل.
لا الكلام عن محمد عبد الوهاب وكلام الشيخ.
كلام الشيخ
الآن كلام الشيخ هنا
كلام الأول هو كلامه
كلامي أنا سائل.
طيب
فكان منه قولكم الآن بدأ أجيب قولكم
ماليش
أتمم
أتم لكن في إشكال هنا ما أدري تعرض له فيما بعد ولا
نعم أنا يعني سأذكر السؤال إن شاء الله وإذا أي شيء تريد أن تعيده أعيده. ثم بعد ذلك مباشرة ورد تعليق لفضيلتكم حول الموضوع السابق مستغرقا نحو 5 صفحات تطرقتم فيه لذكر الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وأثنيتم عليه ثناء عطرا كان منه قولكم فشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب له منزلته في الدعوة عندنا بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكنكم ذكرتم فيما ذكرتم أنه لا معرفة عنده بالحديث الصحيح من الضعيف، ثم قلتم ومن الأدلة التي تدلنا على هذا أن له رسالة مطبوعة متداولة عند أتباعه النجديين حتى اليوم اسمها أداب المشي إلى المسجد، وقد أورد في مطلع هذه الرسالة الحديث المعروف عند المسلمين عامة إلا القليل منهم بضعفه، وهو حديث أبي سعيد الخدري الذي أورده الإمام ابن ماجة في سننه من طريق الفضيل بن مرزوق عن عطية السعدي أو العوفي، وهو مشهور بالعوفي أكثر عن عطية العوفي. هنا شيخنا النسبة وردت في الكتاب العوني متكررة 3 مرات وقد يعني ذكرها أو نبه عليها البعض. عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته للمسجد قال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا إلى آخر الحديث. فهو أولا أورده دون أن ينبه إلى ضعفه مع أن فيه علتين اثنتين لو واحدة منهما استقلت لنهضت بتضعيف الحديث، فكيف بالعلتين مجتمعتين معا؟ وثانيا أن ظاهر هذا الحديث يخالف ما كان يدعو إليه من عقيدة ومن إفراد التوحيد والدعوة لله عز وجل وهو التوسل بالمخلوقين. فيا شيخنا لقد فهم بعض أهل العلم هذه الكلمة منكم تعريضا بالشيخ محمد بن عبد الوهاب فألف رسالة يصحح فيها هذا الحديث ويرد بها عليكم سماها الانتصار لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والرد على الألباني فيما جانب فيه الصواب، فما هو رأيكم بأصل كلمة الشيخ عيد عباسي وفي موضع تعليقكم عليها والكلام الذي انتقدتم فيه؟ وأيضا نريد الرأي الجلي الواضح حول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حتى نقطع على بعض المغرضين ما قد يستغلون به كلمتكم آنفة الذكر، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم.
قبل الجواب عن السؤال أريد أن أبين أن كلام الأخ عيد عباسي فرج الله عنه وعن المسلمين جميعا وتعليقي عليه لم يكن في تلك الندوة، وبخاصة أن الندوة أقيمت وعيد عباسي مسجون وأنا ما كنت حاضرا فيها، ولذلك فأنا أعتبر أن نشر هذه الكلمة في ذلك الكتاب المشار إليه إنما هو تدليس من بعض القائمين على الندوة والمعادين لدعوتنا دعوة الكتاب والسنة، فأوهم القراء أن هذا الكلام الذي نسبوه إلى عيد عباسي ألقاه هناك وأن تعليقي أيضا عليه كان هناك، وهذا تدليس بلا شك غير جائز شرعا لأنه يشبه الكذب على الناس كل الناس الذين يقرؤون هذا الكتاب. ونحو هذا السؤال قد كان جاءني من بعض إخواننا طلبة العلم في عمرتي الأخيرة التي أديتها قبل نحو 2 سنين هناك في المدينة المنورة، وقد أجبت عنها، وكان السائل بطبيعة الحال من إخواننا طلاب العلم ومن المتحمسين لشيخ الإسلام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب، وكان خلاصة جوابي هناك وهو جوابي الآن وليس عندي شيء جديد، أنه ليس من الإسلام المبالغة والغلو في أهل العلم وإعطائهم ما لم يكونوا متلبسين ومتحققين فيه. فمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا شك أن له الفضل الأكبر في نشر دعوة التوحيد في بلاد نجد أولا، ثم في سائر البلاد الإسلامية الأخرى التي تأثرت بدعوته المباركة تأثرا كبيرا. ولعل البلاد السورية وغيرها هي من آثار تلك الدعوة الطيبة. ولكن هذا لا يعني أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان إماما في كل علم، كان إماما في التفسير، وكان إماما في الحديث، وكان إماما في الفقه وإلى آخره. فهو عندي، وأنا أقولها بكل صراحة، ليس كشيخ الإسلام ابن تيمية الذي جاء في ترجمته من كبار أهل العلم أنه كان إذا جلس في مجلس وفيه من مختلف العلماء والتخصص في كل علم، كان إذا تكلم في أي علم ظن المتخصص فيه أن ابن تيمية متخصص في هذا العلم. فابن تيمية رحمه الله من نوادر الزمان، وقلما يعني تلد مثله النسوان. فشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب لم يكن كابن تيمية في الإحاطة والتحقيق في كثير من العلوم، وبخاصة منها الحديث النبوي الشريف. فلا يظهر فيما طلعنا من الكتب أو شيئان اثنان. الشيء الأول أنه نقادة في علم الحديث، والشيء الثاني أنه ليس كشيخ الإسلام ابن تيمية جوالا في فقه المذاهب الأربع وغيرها، ونقادا للكثير من الآراء الواردة فيها، ومرجحا لبعضها على بعض. فهو يغلب عليه التمذهب بالمذهب الحنبلي، كما هو شأن كل العلماء في كل العصور في كل المذاهب، أن يغلب عليهم التمذهب بنسب مختلفة. فمنهم من لا يكاد يتزحزح عن مذهبه قيد شعره، ومنهم من يتحرك شيئا قليلا، ومنهم شيئا كثيرا، وكل ذلك على حسب اطلاعهم وسعة مداركهم للأدلة التي أوردها العلماء في المسائل المختلفين فيها. فقولنا هذا الذي نقلوه في هذا الكتاب لم يكن مسطورا في كتاب، وإنما كانت درسا ألقي في بعض السنين القديمة والقديمة جدا، وسجل في شريط. فاستغل بعض القائمين على هذه الندوة وسجلوا كلام أخينا عيد عباسي فرج الله عنه وتعليق عليه، وأنا علقت يومئذ لبيان الحقيقة ولنعطي كل إنسان حقه مما يستحقه دون إفراط ولا تفريط. محمد بن عبد الوهاب لا شك هو رجل عالم وفاضل، وبخاصة في دعوته للتوحيد، فأثرها لا ينكره حتى الأعداء. أما العلوم الأخرى وبصورة خاصة علم الحديث، فليس له تلك الآثار التي تحشره في زمرة حفاظ الحديث، فيما لو كان هناك اليوم من يؤلف كتابا في حفاظ الحديث كما فعل الإمام الذهبي في عصره، وتبعه محمد عبد الهادي، ثم جاء من بعده السيوطي وغيرهم، ألفوا كل منهم يتمم الشوط الذي قام به سابقه. فلو فرضنا أن إنسانا اليوم ألف كتابا في حفاظ الحديث على مر القرون، وأراد أن يعطي حقه للشيخ محمد بن عبد الوهاب ما حطه في مصاف هؤلاء الحفاظ فضلا عن أن يصفه في مصاف المصححين والمضاعفين، لأننا نعلم بالتجربة أنه لا تلازم بين حفظ الحديث وبين نقد الحديث تصحيحا وتضعيفا. ولذلك فهذا العلم يجب أن نقدره حق قدره، وفي الوقت نفسه يجب أن نعرف حق المتخصصين فيه، ولا نظلم هؤلاء، كما أننا لا نرفع إلى مصافهم من لم يكونوا كهؤلاء، وإنما على مبدأ قول ربنا تبارك وتعالى: لا تظلمون ولا تظلمون. هذا رأيي وجوابي على هذا السؤال.
على رسالة إسماعيل الأنصار التي كنا بصددها ما تيسر،
الذي بدأت منذ 30 سنة تقريبا أو تزيد، ألا وهو صحيح أبي داود وضعيف أبي داود. فالكتاب الآن مع الأسف في حكم مفقود.
طب أنت كنت بتفصيل يعني بخرج الأحاديث فيه ولا كلام مختصر؟
لا، ما في تفصيل كالسلسلة،
لا
وإنما بإيجاد.
شيخ، ذكر الأحكام الكبرى والوسطى فيما اطلعتم عليه من الأحكام الكبرى، هل طريقته كما أشار إليه الذهبي في ترجمته من سير أعلام النبلاء بأنها بإسناد نفسه؟
هو هذا.
أم بإسناد المصنفين؟
لا بإسناد المصنفين.
بإسناد المصنفين وليس بإسناد نفسه.
لا هو يقول مثلا: كتاب الإيمان قال مسلم، حدثني فلان قال حدثني فلان، ثم بذكر السنة بداود بإسناده البزار الطبراني إلى آخره.
طيب شيخنا،
مش بإسناده إلى المخرجين الحديث.
الذهبي في ترجمته من السير يقول: وله الأحكام الكبرى قيل هي بإسناده، فكأن الذهبي نفسه رحمه الله ما اطلع عليها يعني حينئذ.
لا، هو هذا الكلام إذا صح عن الذهبي له توجيه. نعم. وهو أنت بتعرف أنه المؤلفين القدامى كانوا يروون كتب الأئمة بأسانيدهم.
نعم.
فقد يذكر هو السند في أول الكتاب، وهذا ما لم أره، إلى مسلم مثلا، ثم يقتصر مكتفية. فيما بعد يقول: قال مسلم في صحيح إلى آخره،
كما يقول البعض الآخر به.
هو هذا. لكن مع ذلك ما أذكر أنه بدأ كتابه بمثل هذه الرواية التي فيها وصل إسناده بمسلم أو ببخاري أو بأبي داود أو نحو ذلك من الكتب الأخرى. فما أدري بالحقيقة شو عنا الترمذي بذاك الكلام
الذهبي.
نعم.
طيب شيخنا، إذا كان هذا الكلام يعني كذلك، فتكون الكبرى بأسانيد المصنفين، والوسطى الذي اشتغلت عليها؟
لا، الوسطى ليس فيها إلا رواه مسلم، بيذكر الحديث وبيقول رواه مسلم.
صحيح.
بيذكر الحديث رواه أبو داود.
نعم.
وقد يصرح أحيانا بإسناد صحيح.
نعم.
أو بإسناد ضعيف. هذه الوسطى.
نعم.
أما الصغرى فقد اقتصر على الصحيحة فقط.
ظهر الآن.
أي نعم. هذه الفرق بين الكبرى والوسطى والصغرى.
جميل.
أي نعم.
أستاذ، بالنسبة لصحيح أبو داود أو أبي داود وضعيف أبي داود، لوين وصلت فيه الموسع؟
هنا وصلت فيه بعد يا سيدي كتاب الإمارة،
يعني تقريبا ثلثي الكتاب.
ثلثي الكتاب.
وبالتفصيل المتسع كإرواء الغليل مثلا ولا مختصر؟
لا، أقل شوي. هنا.
طيب سنن أبي داود اللي هو بتصدره مكتب التربية اللي في الرياض،
هذا
أتميته ولا ما أتميته؟
لا، أكملته، هذا من زمان أرسل إليهم، بس هذا على نمط السنن التي صدرت قبله.
هو مختصر، هو صحيح حسن ضعيف
بس. اي نعم.
أما أستاذ، في قرأت في سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي يقول عن الإمام النسائي أن له شرطا في الرجال أشد من شرط الإمام مسلم، ويقول أنه أحفظ من الإمام مسلم، هو أو غيره، يعني لا أذكر بالضبط هو الذي قال هذا أم أورده في السير.
نعم.
ويقول أن النسائي جار في مضمار البخاري وأبي زرعة، فما رأيك في هذا الكلام؟ يعني كأنما هو يقدمه على مسلم يعني.
ما عندي رأي لأنه هاي شالد الحفاظ ولسنا منهم. هذا يحتاج إلى استيعاب الأحاديث وطرقها وأسانيدها حتى يتمكن الإنسان من الترجيح، ودونه خرط القتاد بالنسبة إلينا.
أما هو الملاحظ فعلا أنه عدد الأحاديث الضعاف في النسائي عدد قليل جدا يعني، يعني كأنما بزوز 5% أو شيء يقارب هذا الرقم.
والله لسه ما أجريت يعني إحصاء النسبة، لكن فيها نسبة، وفي الغالب الضعف يأتي من الجهالة. ثم أنا رأيي بأن النسائي يكاد يكون في مصاف أبي خزيمة وابن حبان في التوفيق لمن كان مجهولا عند غيره، وهذا يعني يخدج بعض الخدج فيما نقلته عن الذهبي وهو معروف عنه، لأنه لا نجد شيئا من هذا القبيل في كتب الشيخين إلا نادرا.
نعم.
أي نعم.
هل تذكر عدد الأحاديث الضعاف اللي في النسائي؟
لا، هذا الذي قلته آنفا أنني ما أحصيته.
ما أتميته ولا أتميته؟
لا أتميته. أتميته وطبع.
طبع؟
آه.
نزل ما نزل للسوق؟ نزل. ضعيف النسائي؟
لا الصحيح فقط.
بحكي عن ضعيف.
ضعيف ما نزل بعد. كما أنه ضعيف الترمذي ما نزل.
نعم أيضا.
شيخنا، كنت ذكرت في بعض المجالس أن أحسن كتاب لكم في من الناحية العلمية هو إرواء الغليل، فيعني نريد قليلا من التفصيل والبيان حول هذا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهو أنه كتاب يعني فقهي جمع على وجازته من الناحية الفقهية، جمع أدلة الأحكام التي ذكرها مؤلف الكتاب على المذهب الحنبلي عامتها وسائرها بالنسبة للمذاهب الأخرى، فهذه يعني خاصية قلما توجد في كتب الفقهاء المتأخرين، لأن هؤلاء يغلب عليهم التعصب للمذهب والاحتجاج لمذهبهم دون بيان حجة المخالف، وهذا في الواقع مما يخدج في أسلوبهم. فلما هو معروف لدى أهل السنة بأن من مزايا أهل الحديث أنهم يروون ما لهم وما عليهم، هذا الكتاب كأنه شذ عن ما جرى عليه أغلبية الفقهاء، وكأنه كان متأثرا بهذه الكلمة التي ينقلها ابن تيمية في كتبه من صفة أهل الحديث والسنة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الحنابلة مع أنهم في اتباعهم لإمامهم الإمام أحمد إمام السنة هم أقرب إلى الفقه السلفي الحديثي من غيرهم لو أنهم سلكوا طريق إمامهم، ولذلك كنت ولا أزال أستغرب أن يكون متداولا بين أيدي المسلمين عامتهم وخاصتهم كتب في تخريج بعض المذاهب المعروفة كالمذهب الحنفي والشافعي، مع أن مذهب الإمام أحمد أولى بالعناية بتخريج كتبه وفقهه من سائر المذاهب الأخرى. وهذا كان من الحوافز والدوافع لي على العناية بتخريج هذا الكتاب بعد أن تميز عندي بأسلوبه الذي أشرت إليه آنفا. ولعلي ذكرت في مقدمة هذا الكتاب أو غيره نسيت العهد بعيد أنني بهذا الكتاب خدمت السنة أولا وخدمت إمام السنة ثانيا وهو الإمام أحمد، وهو أولى الأئمة عندي بأن يخدم لأنه إمام السنة. فمن هذه الحيثية ولكونه في أدلة الفقه ليس فقط الفقه الحنفي بل وأيضا كما قلنا ولو بنسبة دون ذلك بنسبة للفقه المذاهب الأخرى، هذا الذي يعني جعلني أقول تلك الكلمة. وإياك.
الكتب مذكور فيها الإرواء التحقيق الثاني. فما هو مدى هذا؟
طبعا لا يخفاك يا أستاذ، وهذا ما أتحدث به دائما، أن العلم لا يقبل الوقوف ولا يقبل الجمود. وبصورة خاصة علم الحديث، خلافا للخرافة التي يذكرها بعض متعصبة المذاهب حيث يقولون إن علم الحديث نضج واحترق. فأنت تعلم أن في كل يوم تقريبا تصدر المطابع كتبا جديدة من كتب الحديث التي لم تكن تطولها الأيدي ولو أيدي المتخصصين من أمثالي، لأنه لا يستطيع أن يطوف على مكاتب الدنيا. لكن الآن بسبب تيسر التصوير لهذه الأصول وتيسر الطباعة صارت المطابع تصدر لنا كتبا ييسر لنا الوصول إلى أحاديث وإلى طرق لأحاديث معروفة سابقا تساعدنا على زيادة في التحقيق، سواء كان هذا التحقيق في تأكيد ما صححناه أو في ترجيح ما ضعفناه أو في العدول عن هذا وذاك بسبب الاتصال بأدلة أخرى في هذه المطبوعات. ثم لا تنسى أن هناك مصورات يعني ليست مطبوعة حتى الآن أيضا منها نسبة لا بأس فيها، مما طلعت أن العلم لا يقبل الوقوف ولا يقبل الجمود. وبصورة خاصة علم الحديث، خلافا للخرافة التي يذكرها بعض متعصبة المذاهب حيث يقولون إن علم الحديث نضج واحترق. فأنت تعلم أن في كل يوم تقريبا تصدر المطابع كتبا جديدة من كتب الحديث التي لم تكن تطولها الأيدي ولو أيدي المتخصصين من أمثالي، لأنه لا يستطيع أن يطوف على مكاتب الدنيا. لكن الآن بسبب تيسر التصوير لهذه الأصول وتيسر الطباعة صارت المطابع تصدر لنا كتبا ييسر لنا الوصول إلى أحاديث وإلى طرق لأحاديث معروفة سابقا تساعدنا على زيادة في التحقيق، سواء كان هذا التحقيق في تأكيد ما صححناه أو في ترجيح ما ضعفناه أو في العدول عن هذا وذاك بسبب الاتصال بأدلة أخرى في هذه المطبوعات. ثم لا تنسى أن هناك مصورات يعني ليست مطبوعة حتى الآن أيضا منها نسبة لا بأس فيها مما اطلعنا عليها، فهذا وذاك يساعدنا على أن نضيف على كتبنا كلها، ومنها كتاب إرواء الغليل تحقيقات جديدة حول ما أشرت إليه آنفا، أو أسميه بالتحقيق الثاني لأنني لدغت ولا يلزغ المؤمن من جهر مرتين. كنت سابقا لما خرجت صحيح الجامع وضعيف الجامع أقول تخريج المشكات رقم كذا، فيراجعني بعض إخواننا المهتمين بعلم السنة يقولون أنت صححت أو حسنت أو ضعفت هذا الحديث في المشكات وتعطينا الرقم نرجع إلى الرقم فلا نجد شيئا من ذلك. أقول لهم صدقتم، هذا في التحقيق الثاني. فوجدت من النصح لطلاب العلم فيما بعد أن أكتب المشكات التحقيق الثاني، وهذا ما فعلته بالنسخة الخاصة عندي من صحيح الجامع وضعيف الجامع. ثم بدأت أفعل كذلك في إرواء الغليل ونحو ذلك من الكتب التي يجري عليها قلم التحقيق مرة أخرى.
أستاذ، ذكر التحقيق الثاني للمشكاة، أنا بنفسي مسكت المشكاة ووضحت على كل حديث ما كنت تعرضت له بالتصحيح والتضعيف من قبل من جميع الكتب اللي أنت طبعتها، فوجدت أنه تحديدا يعني على وجه الدقة 95% من أحاديث المشكاة يعني الآن موجودة أحكامها. فيا حبت عاد يعني
الحمد لله،
يعني بشيء من الجهد البسيط بإذن الله يعني يكون اكتمل تحقيق المشكاة، فيما لو أنت ما كنت كملته الآن 95% على الأقل.
لا أنا ما أستطيع أن أقول كملته لأني لم أتوجه لإكماله، ولكن كلما اقتضى لي في غير مكان فأضيفه. نعم بقول أضيفه، وبهذه الطريقة بلا شك يعني استدركنا أشياء كثيرة. وأنت إذا كنت جمعت هذه الأشياء وعندك مثلا مطبوع الآن الكاتبي ولا بخطك؟
بخطي، أكتب صحيح حسن ضعيف موضوع.
نعم يعني على النسخة،
نسختي أيوة النسخة القديمة
مشكات
يعني المجلدات الكبيرة.
نعم نعم،
بس لما حكيت للأخ نظام قال لي يا حبذا لو كتبت جم كل حديث أين قال الشيخ صحيح أو حسن أو ضعيف. أنا ما عملتها لنسكتي ما ظننت أنه رح تلزم يعني.
أي نعم،
لظني أنه أنت لما قلت التحقيق الثاني
أي نعم
أنك استوعبت التحقيق كاملا.
هذا التحقيق لا أنا جاري أنه مثلا صحيح كما بيناه في كتاب كذا، لكن لسه ما استوعبت كل الأحاديث. أذن لصلاة العشاء وبذلك نكتفي كما هي عادتنا.
جزاكم الله خير يا شيخ،
وإياكم إن شاء الله بشأن تدركوا الصلاة.